أفئدة الأمصار، فأن يكون رؤيته في المشرق، هل يصوم أهل المغرب لرؤية أهل المشرق أو لا يصوم؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، منهم من يقول كل أهل بلد يرجعون إلى رؤيتهم، فمثلا أهل الجزيرة يرجعون إلى رؤيتهم، إن رأوا لزمتهم الرؤية في خاصتهم، ولا تلزم أهل الشام، ولا تلزم أهل المغرب، ولا أهل المشرق، والعبرة في كل مسلم وقطر بحسبه. وهذا دليل وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قدم عليه كريب من الشام، فسأل كريبا متى رأيتم الهلال، فأخبر أنهم رأيه ليلة الجمعة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لكننا رأيناه ليلة السبت، فقال ألا تعتد برؤيتنا؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففصل رؤية بلده عن رؤية غيره، قالوا فهذا يدل على أن كل قطر ومنطقة بحسبها. وهذا هو الذي تدل عليه الرواية الصحيحة في قول ابن عباس رضي الله عنه، يدل عليه الأصل، لأن المطالع مختلفة والمنازل متباعدة، فقد يكون هناك فرق يومين، هناك فرق بين البلدين بقدر يومين، حينئذ يصعب أن تبذل عن المشرق وعن المغرب. فلما وجد التفاوت دل على أنه لا يمكن جعلهم بمثابة مكان واحد. إذ رأيت أن قول عليه السلام قوموا لرؤية على العموم، فمعنى ذلك أن يصوم أهل الأرض كلهم برؤية بلد واحد، بل برؤية قرية واحدة. وهذا لا شك أنه غير مراد، لأنه قد يكون في بلد اليوم 28، ويكون في بلد في المغرب اليوم 30، ويكون فارق يومان. ولا يمكن بحال أن نقول لأهل اليوم 28 يصوموا برؤية الذين هم من بعدهم. وعلى هذا قالوا إن كل بلد يعتد برؤيته. القول الثاني أن رؤية البلد الواحد برؤية الجميع، رؤية للجميع. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا هذا يدل على أن الجميع تكون رؤيتهم واحدة. القول الثالث التفصيل، قال إذا تقاربت الأماكن وكان المنزل واحدة فإنه يصام برؤية البلد الواحد، والعكس بالعكس. وقالوا لأنهم إذا كانوا في منزلة واحدة أمكننا أن ننزلهم بقول صم لرؤيته، أي ننزلهم بالعموم. والذي يترجح العلم عند الله أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من قوله صم لرؤيته أن رؤية الرجل الواحد في البلد الواحد رؤية لجميعه، وليس المراد أنها رؤية لجميع من في الأرض. إذ لا يختلف اثنان أن النهار يكون عندنا، الليل يكون هنا، والنهار يكون عند غيرنا، وتتفاوت الأماكن يوما ويومين. ولذلك لا يمكننا أن نقول إن حديث صم لرؤيته على العموم. يقول العلماء إن العموم قد يخص بدلالة الشرك، وقد يدل الشرك على تخصيصه كقوله تعالى تمثل لها أن العلماء أصول بقوله تعالى تدمر كل شيء بيد ربها، قالوا هذا العموم مخصص بالشرك، لأن ما دمرت كل شيء، إنما دمرت كل شيء عذابا ونكالا، إلا كان ما دمرت الأرض، لما قالت تدمر كل شيء، وهذا عام يشمل كل شيء في الأرض، ومع ذلك قالوا هذا العام مخصص بدلالة الشرك بدليل وجود. كذلك أيضا دليل الشرك عندنا هنا، لا يمكننا أن نقول إن رؤية بلد رؤية للجميع. وهذه المسألة يقع فيها خطأ كثير وخلط كبير، ولذلك تجد المسلمين في مشرق الأرض ينقسمون قرابة ثلاث فرق، فرقة تقول نصوم عدالة كذا، وفرقة تقول نصوم عدالة كذا، وفرقة تقول لا نصوم لا لبلد كذا ولا بغيره، بل نصوم برؤيته. والصحيح الذي يظهر الله أعلم من خلال النصوص وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه التي تقطع النزاع أن كل بلد ملزمون بالرؤية، فإذا رأوا الهلال فالحمد لله، وحينئذ تلزمهم ما يلزم الرائي من صيام ذلك الشهر. وأما إذا لم يروا الهلال فإنهم باقون على الأصل، لأن الرسول قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم، فجعل لكل بلد رؤيتهم. ولو أن كل منطقة تراءت الهلال، مثلا أهل المشرق منطقة المشرق تتراءه، منطقة المغرب تتراءه، فإن ثبت عندهم فبها ونعمت، وإن لم يثبت أكمل الجبة فكل على خير. أما لو قلنا أن رؤية بلد هي رؤية لغيره يتنازعون، هل نتبع هذا البلد أو نتبع هذا البلد، نعتد هذه الرؤية أو هذه الرؤية. ولذلك تقع كثير من الفتن، تقع كثير من الناس بسبب جعل الرؤية الواحدة رؤية للجميع. والذي يظهر من خلال السنة خاصة حديث ابن عباس الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم شقه في الدين وعلمه التأويل يقول لا نفى هذا وقال هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار تفسيرا لقول يصوم لرؤيتي وعصر لرؤيتي أي صوموا يا أهل الشام لرؤيتكم وصوموا يا أهل الحجاز لرؤيتكم، فجعل لكل لكل أهل منطقة رؤيتها، وهذا هو الذي يندفع به الإشكال ويزول به اللبس إذا جعل لكل بلد رؤيتهم المعتبرة. وحينئذ إذا رأوا الهلال عملوا بالرؤية، وإذا لم يروه أكملوا العدة 30 يوما. نعم.
ويصام برؤية عدل ولو كنت
ويصام برؤية عدل، يصام شهر رمضان إذا رآه شخص واحد. العدل المراد به من يجتنب الكبائر ويتقي في غالب حاله الصغائر. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في مغلب الصغائر. فإذا كان مجتنبا للكبائر وهي المعاصي الكبيرة كالقتل والزنا وشرب الخمر ونحن من كبائر الذنوب لا يفعلها فهو عدل ويجتنب في غالب حاله. لماذا يقول العلماء يجتنب في غالب الحال؟ يجتنب في غالب الحال الصغائر لأنه لا يمكن لأحد أن يسلم من الصغائر، لا يمكن لأحد أن يسلم من الصغائر. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله تجتنبوا كذا، قوله في حديث عنه عليه الصلاة والسلام إن تغفر اللهم تغفر الجنة وأن يعد لك ما علمنا، إن تغفر اللهم تغفر الجنة أي شيئا كثيرا وأن يعد لك ما علمنا، أي أن يعد من عبادك لم يشد اللمن وهي صغائر الذنوب. فلا يمكن لإنسان أن يسلم من صغائر الذنوب. صغائر الذنوب لها أمثلة مثل النظرة، وإن كان بعض العلماء يفاوتها بحسبها فالنظر إلى العورة المغلظة ليست النظر للوجه ونحو ذلك. فالمقصود أنه إذا اتقى في غالب حاله صغائر الذنوب فهو عدل، أما لو أصر على الصغيرة وداوم عليها فإنه لا يكون عدلا. ولذلك قالوا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فإن صغائر الذنوب تهلك صاحبها، كما أن الجدال تكون من دقائق الشقاء فإن هلاك الإنسان قد يكون بصغائر الذنوب. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تنظر إلى معصيتك ولكن انظر إلى من عصيت. إذا كان الإنسان نظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى فإن الصغيرة كأنها كبيرة، لكن إذا استخفت بذلك ونظر إلى أنها شيء يسير قد تهلكه وتهلكه، نسأل الله السلامة والعافية. فالعدل هو الذي يتقي في غالب حاله صغائر الذنوب ويمتنع من كبائر الذنوب. فإذا كان كذلك فهو العدل الذي تقبل شهادته وهو القاضي الذي يعتد بشهادته. أشهد الله إلينا بقولي وأشهد ذوي عدل منكم وقولي ممن ترضون من الشهداء، فلا يرضى إلا العدل. وقوله شهد عدل معناه أنه إذا شهد غير العدل لا تقبل شهادته. والسبب في رد غير العدل هو الذي يفعل كبائر الذنوب، سواء كانت قولية كان يكون إنسان منام والعياذ بالله النميمة تعتبر من كبائر الذنوب، أو كثير الاغتياب للناس مغتاب دائما يقع في أعراض الناس يغتابهم، فهذا لا تقبل شهادته. أو يشرب الخمر هذا قولية، والشعرية تشرب الخمر والزنا إن هذا تسقط عدالته وتوجب رد شهادته. والسبب في هذا يقول العلماء أنه إذا كان جريئا على هذه الكبيرة فمن باب أولى أن يجرأ على الكذب، ومن هنا كأن وجود هذه الكبيرة يعتبر دليلا على أنه غير مأمون لأنه لا يؤتمن على حق الله، فكذلك من باب أولى أن لا يكون عمينا على حقوق الناس. لكن الحنفية رحمة الله عليه عندهم تفسير في فاسق، يقولون أن الفاسق ينقسم إلى قسمين، فاسق تحصل بفسقه التهمة وفاسق لا تحصل بفسقه التهمة. الفاسق الذي تحصل بفسقه التهمة كان يكون معروفا بالكذب ومعروفا بالذنوب التي من كبائر الذنوب، والفاسق الذي لا تحصل التهمة بكذبه به كان يكون إنسان مثلا يشرب الخمر ولكنه لا يكذب. وهذا يقع لأنك قد ترى بعض الناس عاصيا وترى عليه سبه أنه ليس بمطيع ولكنه أمين، وتجده من أبر الناس لوالديه، تجده محافظ على العهد لا يكذب ولا يغش، فتجد نظره على أن عنده بعض الإخلاق، لكن تجد في نفسه وفي قرارة قلبه ما لا تجده عندما يوصف بكونه صالحا. وقد تجد الإنسان على سمت أو ظاهره طيب ولكنه كذاب أو غشاش أو خائن عياذ بالله أو شارق أو شاربوا خمر في الخفية. فلذلك يقولون إن الحنفية رحمة الله عليهم يفصلون، يقولون العبرة بالأمان، إذا عرف بالصدق ولو كان يشرب الخمر ولو كان يزني نقبل شهادته، لأنه لما عرف بالصدق غلب على الظن أنه صادق فيما يقول. ولذلك قالوا لا تقوى التهمة في رد شهادته، وحينئذ لا نرده. والذي يظهر الله أعلم أنه لا تقبل شهادته من طعن في عدالته، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من بنبأ فتبينوا، فأمرنا بالتثبت والتبين والتروي في خبر هذا النوع، فدل على عدم قبوله، لأن التثبت والتروي نوع من الرد لأنه لم يقبلها مباشرة. وعلى هذا فالصحيح مذهب الجمهور أنه لا تقبل شهادته سواء كان ممن يغلب على الظن صدقه أو لا يغلب على الظن صدقه. لكن هنا مسألة وهي ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه وأشار إليها ابن فرحون في التبصرة وغيرهم من العلماء كصاحب معين الحكام الذي هو الطرابلسي في كتابه في مناهج القضاء، لو انتشر الفسق وأما الفسق وأصبح من الصعوبة أن تجد، فلو وضع شيء بين في مكان لا تجد فيه العدل أو قد لا تجد العدل إلا بصعوبة، وجاء شهود من نفس المكان هذا الذين هم فساق، فهل نقبل شهادة الله؟ لا. قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا عمل وانتشر أنه يقبل أمثل الفساق، يقبل أمثلهم يعني من يعرف بالمحافظة أو يعرف بالصدق أو يعرف بالانضباط، يقبل شهادته ويجمل بها. وهذا الحقيقة أصل قوي لأنه تدعو الحاجة إليه، وهذا الذي يسمونه مسائل عموم البلوى، المسائل التي تعم بها البلوى، وهي مفرعة على القاعدة المعروفة أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. فإذا كان الناس في سعة والعدود كثيرين حينئذ نضيق على الناس بالشهادة، أما إذا كان الأمر على العكس العدود قليل والعكس أكثر فحينئذ يتسع الأمر ونحكم بقبول الشهادة من هو أنشد.
يصام
برؤية العدل. فلو جاءنا رجل واحد وشهد أنه رأى الهلال هلال رمضان، هل يصام ولا يصام؟ للعلماء وجهان، جمهور على أن شهادة الواحد تقبل وأن هذا ليس من باب الشهادة وإنما هو من باب الخبر، ويرون أن دخول رمضان يكون من باب الخبر لا من باب الشهادة، لأن الشهادة لا بد فيها من التعدد ولا شهادة الواحد، والشرع دائما يقبل العدل. وبناء على ذلك قالوا تقبل شهادة الواحد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الهلال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بالصيام، فدل على قبول شهادة الواحد في دخول شهر رمضان. وفي حديث الأعرابي أنه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال قم فأذن للناس أن يصوموا غدا، ولكنه حديث ضعيف، ولكن حديث ابن عمر أقوى منه وصححه وغير واحد من علماء من المشاكل وغيره، وهو يدل على أن شهادة الواحد يثبت بها شهر رمضان. إذا قلنا إن قبول الشهادة إنما هو من باب الخبر لا من باب الشهادة، حينئذ يقال بجواز أو بقبول شهادة الأنثى، فلو أن امرأة شهدت برؤية الهلال قبلت شهادتها، لكن من باب الخبر لا من باب الشهادة. الفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيها العدد، وأيضا لا بد أن يحكم القاضي بها، يأتي إلى مجلس القضاء ويشهد ويثبت الدخول بشهادته. ثالثا يكون بلفظ أشهد أن فلان أن أني رأيت هلال ويصف رؤيته على وجه تنتفي به التهمة. ثالثا بالنسبة لأصول الشهادة ويشترط فيها العدد فلا يقبل أقل من شاهدين، ويشترط فيها الذكورية ولا تقبل شهادة الأنثى، لأن الأنثى شهادتها على نوعين، إن كانت في الأموال وما يتبع الأموال قبلت شهادتها، إن كانت في غير الأموال فالإناث لا تقبل شهادتهم لحكمة من الله سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك مثلا الجنايات القتل السرقة الزنا لا تقبل فيها شهادة النساء، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى في آية النور أمرنا باستشهاد أربعة على الزنا، فلو كانت المرأة تشهد لقال أو ثمانية، لكن في الأموال في آية البقرة قال سبحانه وتعالى فإن لم يكونا رجلين رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فنزل المرأتين منزلة الرجل الواحد، قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر، في قراءة فتذكر إحداهما الأخرى، أي أن شهادتها معها بمثابة الرجل تذكرها أي تنزلها منزلة الذكر. والسبب في هذا قول أن تظل إحداهما. والسبب في ذلك المقصد قال جبل النساء على العاطفة وفيهن من الضعف واللين ما جعله الله عز وجل للحكمة لصلاح هذا الكون. فلا يستقيم الكون باثنين بصفات واحدة متماثلة، لأن هذا يفضي إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن جعل الله في المرأة العاطفة واللين حتى تقوم على الدرية ويصبح بصلاحها الدرية. فهذا اللين والضعف في مكان كامل وفي مكان ناقص. فإذا جاءت المرأة تشهد فإنها لا تستطيع لأن فيها العاطفة. ولذلك يقول العلماء أنها إذا خصمت، لو خاصم الرجل المرأة فإنها تخاصم وتعطيه الكلمتين والثلاث ثم تضيع تبكي وتستولي عليها العاطفة، لا تستطيع أن تقضي الكلام. السبب في هذا أن الله جبلها على هذا الحكمة منه سبحانه رفقا بالأولاد والذرية. فتجد من حنانها وعطفها على ولدها ما لا يستطيع الرجل أن ينزل منزلته، وهذا الحكمة منه سبحانه وتعالى. ولما كانت الشهادة تحتاج إلى تربي وتثبت فهي تشاهد يرى الدماء ويرى الأشلاء ويرى القطع. فإذا كانت المرأة ضعيفة القلب لا تستطيع أن تتحمل هذا، ولذلك بمجرد أن ترى هذه الأشياء تصرف، ولربما تصاب بشيء في رؤيتها مما يؤدي إلى التأثير في شهادتها. ومن هنا منعت من الشهادة في غير الأموال. وعلى هذا جماهير العلماء رحمة الله عليهم وظاهر القرآن يدل عليه. فلو كانت شهادة المرأة في غير الأموال مقبولة لنصه سبحانه وتعالى على الجدلية. وصحيح أن الشهادة هن قاصرة على الأموال وما في حكم الأموال. ما في حكم الأموال في الشهادة على الوصية التي تتضمن مانع إثبات مانع. فلي يمكن أن تثبت أن يثبت بها إذا شهدنا بأن الميت أوصى لفلان بنصف ماله أو بربع ماله أو بثلث ماله ونحو ذلك، فهذه شهادة وإن لم تكن مالية محضة لكنها عائلة إلى المال وهي التي يسمونها الشهادة في حكم المال. نعم.
شابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: رجل مات له عليه صوم بعض أيام أفطرها في رمضان من غير عذر، فهل يجوز الصيام عنه من ورثته؟ أشهدكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن مات عليه الصوم سواء ترك ذلك متعمدا أو غير متعمد فإنه يصوم عنه نبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه الصوم صام عنه وليه. فهذا يدل على أنه يشرع أن يصوم الولي عن ميته، وهذا على العموم سواء كان الميت ترك ذلك متعمدا أو تركه غير متعمد. والله تعالى
أشهدكم الله. فضيلة الشيخ، رجل أحضر في رمضان السابق ولا يدري كم يوما أحضر، فكيف يقضي؟ أشهدكم الله.
من أحضر من رمضان أياما لم يدري عددها فإنه يبني على التقدير والخوف. نقول له قدر، فلو قلنا عشرة أيام يقول أكثر، نقول 20 يوما يقول أكثر، نقول 30 يوما يقول أكثر، نقول 40 يقول أكثر، نقول 60 يقول لا أقل، قلنا تقول 50، ولو قلنا 50 قال أكثر قليل قال كثير، نقول 40 يقول قليل إلى 45، حتى ينظر إلى القدر الذي يغلب على ظنه أنه قد أصاب به القدر الواجب عليه. وهذا يسميه العلماء الرجوع إلى التقدير. فيتعذر علينا معرفة الحقيقة بأنه يرجع إلى التقدير ويكلف الإنسان بالتقدير. والسبب في هذا أن الشريعة تنزل التقدير منزلة اليقين عند تعذر الحساب. ولذلك شرع الخلق كما في النخل وشرع في المجادلة، لأنه يتعذر أن تنزل العرجون وتعلم ما بداخله رزقا من الله يرزق ورحمة بعباده. الله تعالى
أشهدكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من جامع زوجته في نهار وهو صائم صوما تطوعا في الخميس نفسها؟
بالنسبة للجماع للعلماء رحمهم الله فيه وجهان. بعضهم يقول إن الصيام إذا وقع فيه الجماع تجد فيه الكفارة فرضا كان أو نافلة، ومنهم من يقول النافلة أمرها أخر
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أمير نفسه. فإذا كان هذا المتمكن قبل أن يجامعها استشعر أنه يريد الفطر وأنه قد عزف عن صيامه وجامعها فإنه لا شيء عليه، فلا ظاهر الحديث كما لو أكل وشرب. والله تعالى أعلم.
أشهد أن فضيلة الشيخ هل يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يصوم ستا من شوال قبل القضاء؟
لا حرج أن يصوم الإنسان ستا من شوال قبل أن يقضي رمضان. السبب في ذلك أن قضاء رمضان انتقل إلى الأيام الأخرى، لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى. وبناء على ذلك يكون قوله من صام رمضان خرج مخرج الغالب، وعليه فإنه لو صام هذه الأيام الواجبة عليه بعد أن يصوم ست فإن صيامه صحيح لأنه قد صام 36. ولو قلنا انه لا بد ان يكون قد صام رمضان فاننا نقول لو قلنا انه يجب عليه القضاء اولا، نقول لو اوجدتم القضاء عليه وكان القضاء مثلا 10 ايام تقولون له صم 10 ايام ثم صم بعدها 6، قلنا لماذا؟ قالوا حتى يصدق عليك انك قد صمت رمضان. فاذا صام 10 نقول لهم هل تعتبرونه قد صام رمضان؟ قالوا نعم. قالوا بعد ان يصوم 10 يصوم 6، نقول قد مدلتم 10 التي هي من شوال من ليله رمضان بالقضاء. قالوا نعم. نقول اذا ما فرق بين شوال وبين غيره، فهي في القضاء صيام. كمان تقول اذا صام 10 من شوال انه يعتبر قد صام رمضان كاملا، نقول كذلك اذا صامها من رجب صامها من جنابه صامها من غيره. ولذلك قالت ام المؤمنين عائشة ان كان يكون علي الصوم من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان، وقد كانت تصوم يوم عرفه كما جلس في الموضع وكانت تصوم الايام الفاضله. فدل هذا على ان قوله من صام رمضان المراد به خروج المخرج الغالب سواء قضاء او غداء. ولو اخذ هذا على ظاهره وانه لا بد ان يصوم القضاء اولا ثم بعد ذلك يصوم الست فإن المرأة المتساءلة لا تنال هذا الفضل، لأن المرأة المتساءلة عندما تستغرق رمضان كله فمتى تقضي؟ هل نقول معناه تصوم الست لأنه لم ينكرها ذلك؟ وبناء على ذلك نتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من صام رمضان المواجب أن يصوم رمضان أصلا فيصوم ما يقوم مقام رمضان من القضاء ويبقي فيه جميع السنة. وما من امرأة إلا وعندها نقص في رمضان من مكان الآية إذا كانت تحيض، إن لا بد أن يكون عندها نقص على هذا الشيء. وبناء على ذلك خروج هؤلاء وهي المرأة التي تكون عندها الآية وعليها العذر لا تسمى لا تصوم رمضان لأنها سيكون عندها نقص في رمضان. فإذا قلت إن إذا صامت من شوال قضاء لهذه الأيام تعتبر من مثابة الشعر من رمضان كامل، نقول شوال وغيره في ذلك على حد سواء إضافة لمظاهر السنة في حديث عائشة رضي الله عنها. ثم إنها إذا نظرنا إلى جهة المعنى كما جاء في حديث الزوج رضي الله عنه أن المعنى فيه أن 30 يوما ب300 لأن الحسنة بأمثالها وستة أيام ب60 فأصبح المجموع 360 يوما 360 يوما. إذا كان هذا هو المعنى ثم يرسل الست أن تكون قبل القضاء أو بعد القضاء. والله تعالى أعلم.
ما
حدث للنبي في نهار رمضان وسائر الأيام؟ النبي لا يخلو بشهوة، إنما يخلو الإنسان ويحدث صدره ويتعرى أسبابه من النظر، ونحن ذلك من أن تخرج من النبي هذا ينقص الله به أجره ويعتبر من اللغو الذي يؤثر في صوم الإنسان ثوابه. وأما بالنسبة للصيام فإن صيامه لا يستمر ويبقى صوما صحيحا حتى يخرج منه المني، فإن خرج منه المني فإنه أحضر سواء خرجه بمباشرة من المرأة أو أخرجه باستمناء والعياذ بالله. فإذا خرجه بالاستمناء كان له شقان، أحدهما بطلان صومه وثانيهما بطول الاسم بمخالفة الشرع بالاستمناء. أما بالنسبة لبطلان صومه بالاستمناء فهو داخل السنة كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث القدسي يقول الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته. فقوله وشهوته فلا مطلق، وإن من لم يخطأ أن يزاحم الناس أن يقول بعضهم بجواز الاستمناء وبجواز في رمضان وأنه لا يأثر في الصوم. ولا شك أن خالد بن عبد المطلب بهذا في أمران،
بين هذا النظر في الاحكام ودقة النظر في مقاصد الشريعة ومعرفة مراميها. اما ان يقول الله عن المصطفى لا ارادكم هذا يجوز وليس في امر الظاهر على تحريم هذا حسب علمي، لكنه لو انعم النظر فيما انعم واعلم منه واتقى لله منه الله عليه لوجد امر دليل، فان الشهوة تحصل بالاستمناء ويجد به اللذة كما يجد هذا الجناء وان كان بالجناء اشد واكمل، لكن السماء وجد شهوته ولذلك تجده يستمع ما ينفرد الى الحرام. ومن هنا قالوا في اباحتهم الضروره لا على سبيل انه مباح بذاته ولكن من باب ارتكاب خط الضررين، قالوا اذا وقف امام الذهن وخضع لامامته الذهن هل يستمع؟ قالوا يستمع، قالوا يستمع، لكنه اذا استمع يكون حينئذ اثم اثما اقرب من وقوعه في الزنا، فزين من باب ان الاذن به في حال الزنا الى المنتج على الاطلاق. وهذا ما عدم من الان مر في كلام العلماء رحمه الله علما باذن الله. ولذلك الى انها امثله لو ان الخمر بين حرام قليل وحرام كثير فان لا شك انك تشوفه الى الحرام الاقل، لكن ما ذلك قد ياتي بهذا الحرام الاقل. فالمقصود ان العلماء رحمه الله من المقال من خاف على نفسه من المسلمين ان هذا من باب ارتكاب اخف الضررين لانه يسرع ويزول ومباح في الدنيا